بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. قال الإمام مالك في موطئه: نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين أجمعين. باب جامع الحسبة في المصيبة. وبيلي قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجني في مصيبتي وعاقبني خيرا منها، إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعجبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا، ولقي عليها أسفا، حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مشافهته. فذهب الناس ولزمت بابه، وقالت: ما لي منه بد؟ فقال لها قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته. وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، فقال: ائذنوا لها. فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفؤديه إليهم؟ فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكث عندي زمانا. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا. فقالت: أي يرحمك الله، أفتأسف على ما عارك الله؟ ثم أخذه منك وحق به منك. فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. باب ما جاء في الاختفاء. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفية والمختفية، يعني نباش القبور. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإثم. باب جامع الجنائز. وبيلي قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها، وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من نبي يموت حتى يخير. قالت: فسمعته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. وحدثني عن مالك فعرفت أنه ذاهب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وحدثني.
اللهم صل افضل صلاتك على
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله خالق عباده لحكم لا يحيط بعلمها سواه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على الهادي إلى الحق والدال عليه صفوته من براياه سيدنا محمد بن عبد الله مقتدى أهل الهدى فيما خفي وفيما بدأ، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة ونفس، وعلى آله وأصحابه السعداء، وعلى من سار في منهاجهم وبهجهم مقتدى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات السعداء، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك بن أنس في الموطأ عليه رضوان الله تعالى ذكر الحديث المتعلقة بالجنائز وما تعلق بها، ويذكر في هذا الباب الحسبة أي الاحتساب، وهو الصبر طلبا للثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى، جامع الحسبة في المصيبة، وهي كل ما يصيب الإنسان من أذى وضر وتعب وهم وغم إلى غير ذلك من كل ما يؤذي الإنسان فهي مصيبته. و ينبغي للمؤمن أن يحتسب عند كل مصيبة، فإنها تتحول له نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه، ويدرك غريب ما خبأ الله تعالى في المصائب من فوائد ومنافع وآثار طيبة لها عاقبة تحمد إلى الأبد بعطايا تمتد من غير حد لمن قام بحقها. وفي هذا وإلى هذا أشار الحديث الشريف عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، أو لحال المؤمن إن حاله كله خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. أي أعطى الله المؤمن بإيمانه نورا في الهداية يهتدي به إلى حسن التعامل مع مختلف الوقائع والأحوال خيرا وشرا نفعا وضرا سرا وضرا، فهو حسن التعامل فهو كاسب الأرباح في مختلف ما ينازل الجسد والأرواح، فهو واسع التحصيل لجود الملك الجليل، ومحسن الاستعداد للرحيل وما بعد الرحيل باستنارته بنور الهادي والدليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول جامع الحسبة في المصيبة، وذكر لنا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليعز المسلمين في مصائبهم، أي ليكون مصبرا مسليا لهم في كل ما ينازلهم من أي مصيبة. المصيبة بي أذكر أني أبرزني الحق بينهم هاديا مرشدا دالا عليه فاتحا لأبواب الخيرات والرحمات والبركات مستنزلا للمنح والعطايا ينزل الوحي علي ويجاتهم خبر السماء عشية وصباحا، ثم أنزع من بينهم وأخرج من هذا العالم ولا عوض عني، وإن فقد سواي ففي عنه عوض ولا عوض عنه، عليه الصلاة والسلام قال: فإذا أصابتكم أي مصيبة فاذكروا أنكم قد أصبتم بفراقي وبانتقالي من هذا العالم، فصبروا أنفسكم عند بقية المصائب، فإن دون هذه المصيبة ليعز المسلمين، أي ليكفيهم تصبيرا ومواساة لهم في مصائبهم، المصيبة بي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأخبار: فإن أمتي لن تصاب بمثلي، ما تصاب بشيء بفقد شيء كفقد نبيها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وفيه تلك المعاني التي قالتها أم أيمن لسيدنا أبي بكر سيدنا عمر لما زاراها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا أبو بكر سيدنا عمر: هيا بنا نزور أم سلمة أم أيمن كما كان رسول الله يزورها. فلما دخلوا عليها وجلسوا تذكرت لهم بكت، قالوا: ما يبكيك يا أم أيمن، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت لهما: والله إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، أعلم ذلك، ولكن أبكي أن خبر السماء انقطع علينا، كان يأتينا الوحي سبحانه، فهيجتهما على البكاء فجلسا يبكيان معها عليهما رضوان الله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذن وهكذا صار يقول قائلهم في هذا المعنى: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا ذكرت مصيبة تسلى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. قالت عمته صفية عند وفاته صلى الله عليه وسلم: لعمرك ما أبكي النبي لفقده، ولكن لما أخشى من الهرج آتيا، كأن على قلبي بذكر محمد، وما خفت من بعد النبي المكاديا، فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وماليا، فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا. لا إله إلا الله. لذلك يقول قائلهم: ولو كان في الدنيا بقاء لساكن لكان رسول الله فيها مخلدا، وما أحد ينجو من الموت سالما، وسهم المنايا قد أصاب محمدا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم خالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهكذا أرشدنا صلى الله عليه وسلم: فإذا فقدنا قريبا، وإذا فقدنا حبيبا، وإذا فقدنا عزيزا، فقد فقدنا الأحب والأعز والأقرب والأطيب والأرحب والأعظم والأجل والأكرم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذا يرجو رجل بقى بعد أحمد؟ قال سيدنا الإمام الحداد عليه السلام: فالحمد لله على كل حال، فيحمد الله الإنسان على جميع ما ينازله في مختلف الأحوال في السر والإعلان، فإن رب العرش يستحق الحمد على كل ما يجريه. وهناك بعض التجوز في قولهم: لا يحمد على المكروه سوى، بمعنى أن له في إجراء ما تكرهه النفوس من الخيرات والمحامد ما لا يحيط به علم الخلائق، وهو في ألوهيته منفرد بالإحاطة بالحكم بما لا يكون لمخلوق، فبهذا المعنى. وإلا وقد قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم. ففي حقائقها كلها خيرات بالنسبة للمؤمن، أي أن أمره كله خير، حتى الضر ونصبت الضر صبر فكان خيرا، فكان خيرا له. فهو يحسن مقابلة السراء بشكر وتذكر المنعم وقوة الصلة به، فينال زيادة في القرب من الحق، ويزيده الحق من النعم والسراء التي نالته لشكره عليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن أصابته مصيبة وشدة وضرا قابلها بحسن الصبر والتفويض للأمر بعيدا عن الجزع والتبرم، فينسكب في قلبه برد من الروح والتسليم، فيستفيد بذلك عاجلا منجزا في الدنيا قبل الآخرة روحا وطمأنينة ما تحصل لمن لم يؤمن بالله جل جلاله. ثم بعد ذلك يعد له من الأجر ما لا يدخل تحت حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سيدنا عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمة العلاوة. عدلان عطيتان كبيرتان من الله تعالى، صلوات ورحمة، وعلاوة فوقها من نعمة ثالثة هداية. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، كما قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهكذا وبخصوص الولد إذا مات على الوالد والوالدة ومنه الجد والجدة، إذا قال الحمد لله اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها إن لم يرجعون، قال الرب للملائكة الموكلين بهذا الإنسان، ما قال عبدي قبضتم ولده؟ قالوا نعم يا ربنا. قالوا قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم يا ربنا. قال فماذا؟ قال عبدي. قالوا حمدك واسترجع. يقولون حمدك واسترجع. قال فابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، فيبنى له بيت مخصوص في دار الكرامة وهو بيت الحمد، ينال فيه من النعيم ما لا يكيف جزاء على ما حمد واسترجع. وهكذا جاءت لنا إرشاداته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما شمت السيدة فاطمة تربة قبر النبي بعد أن دفنوا وانصرفوا عنه، جاءت إلى قبر أبيها وحملت التربة تشمها، وقالت: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. وقال لها: نعم السلف وأنا لك. صلى الله عليه وسلم قبل موته، فاصبري واحتسبي فنعم السلف وأنا لك. وفرحت بتبشيره إياها أنها أول من يلحق به من أهل بيته. وعادة الناس بلا حقائق الإيمان واليقين والمعرفة ما يستبشرون بقرب الموت ولا يفرحون بقرب الموت، ولكنها تبسمت وفرحت عندما أخبر أنها ستلحق به قريبا، وأنه لا يسبقها من أهل بيته إلى اللحوق به أحد، ففرحت بذلك وسرت. وسري عنها ما كانت حملته من الحزن عندما أخبرها أنه لاحق بربه من تلك في ذلك الوقت ومن تلك المرضى، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. فأورد لنا حديث أم سلمة التي كانت زوج أبي سلمة وهو ابن برة بنت عبد المطلب عمته صلى الله عليه وسلم، ابن عمته صلى الله عليه وسلم. وقد ارتضع أبو سلمة من ثويبة وهي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو سلمة أيضا أخو ربينا من الرضاع، لأنه ارتضع من ثويبة وثويبة أرضعت نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وقتل شهيدا في غزوة أحد أبو سلمة. الله 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 الله. فتروي أم سلمة أنه لما بلغها خبر وفاة زوجها وكانت قد سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ترويها عن أبي سلمة عن النبي، في بعض ترفع مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله. والتبشير المذكور في الآية عده صلى الله عليه وسلم أمران، وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، هو تبشير وأخبار، ولكن عده أمرا لأن معناه الحث على قول مثل ذلك. فقال كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني، اللهم أجرني، اكتب لي الأجر. وقد ينطق أجرني فيصح أجر بالمج ويصح بالقصر. اللهم أجرني في مصيبتي وأعطني وأعجبني، في رواية وأخلفني، وفي رواية وأعجبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به، يعطيه الأجر ويخلفه خيرا منها. في رواية مسلم: إلا أخلف الله له خيرا منها. في رواية عند مسلم أيضا: إلا أجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها. وهكذا ينبغي لكل من أصيب بأي مصيبة أن يفزع إلى هذا اغتناما لهذا الخير وانفتاح هذا الباب على يد سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية الطبراني وابن مردوي: أعطيت أمتي شيئا لم يعطه أحد من الأمم، أن يقولوا عند المصيبة: إنا لله خلقا وعبيدا وملكا يتصرف فينا كما يريد. نحن لله أصلا، ما خلقنا أنفسنا ولا ملكنا غيره ولا مرجعنا إليه، وإنا إليه راجعون. حتما أولنا وآخرنا، إنسنا وجننا وملائكتنا والخلائق أجمعين، فيجازينا ويحاسبنا ويحكم بيننا بما شاء. إنا لله وإنا إليه، يتذكر الحقيقة الكبرى واليقينية العظمى في هذا الشأن: إنا لله وإنا إليه راجعون. أعطانا الله هذه. بل جاء في رواية عند ابن جرير البياقي عن سيدنا سعيد بن جبير يقول: لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم يعط الأنبياء مثله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لو أعطيها الأنبياء قال لو أعطيها يعقوب، وإذ قال يا أسف على يوسف، قال يا أسف على يوسف، ولكن الله علم هذه الأمة على لسان نبيها أن تقول هذا القول الجميل عند المصائب العظيم الموقع صاحب المنزلة عند الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت أم سلمة عليه: فلما توفي أبو سلمة، عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخزوم، لا إله إلا الله. وجاء في رواية أنه كانت وفاته في جماد الآخرة، وهو ممن شهد بدر، وبدر سنة 4 و3 من الهجرة النبوية بعد أحد وفاته سواء. وجاء في صحيح مسلم أن صلى الله عليه وسلم دخل عليه بعد وفاته عند قبض روحه، فدخل عليه و عيناه مفتوحة كما هو حال الميت، فأغمض عينيه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، معلوم أنه بكلام النبي أن الرجل فارقته روحه وأنه توفي، فبكوا ضجوا. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. قالت أم سلمة: فلما علمت وفاة أبي سلمة عليه الرضوان قلت ذلك الكلام الحمد لله ان الذين رجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها واعقبني خيرا منها. قالت ثم قلت في نفسي ومن خير من ابي سلمة تشكره في حسن معاملته واخلاقه كريم صفاته. وقالت ما اظن حسن مثله من بيجي مثل ابي سلمة يقوم معي بهذا الاخلاق وهذه المواساة وهذا الاحسان قليل في الرجال مثله. قالت في نفسها ومن خير من ابي سلمة ولكن كلام النبي حق. قال هكذا قالت الكلمة ممتثلة مقتدية برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قالت فأعجبها الله رسوله خير من ابي سلمة ومن مئة من أبي سلمة مثل الأرض من أبي سلمة خلقا وإحسانا ومواساة ورحمة ورافة وشفقة فأبدلها الله خيرا من أبي سلمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأعجبها الله رسوله فتزوجها وجاء أيضا في صحيح مسلم قال فلما متت قلت إن أبا سلمة قد مات قال قول يا اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. فقلت قد فأعقبني الله من هو خير منه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا سنية الاسترجاع في كل مصيبة وكذلك التعزية ومعنى التعزية التصبير والمواساة أن يصبر المصاب ويواسيه في مصيبته فيخفف عنه ما هو فيه ويذكره بثواب الله ويذكره بأجر الصبر. فهذا معنى التعزية. فيشرع الاسترجاع عند كل شيء يؤذي الإنسان حتى جاء في مراسيل أبي داود عن سيدنا عائشة أنه انطفى المصباح يوم في البيت فقال صلى الله عليه وسلم إنا لنا لراجعون. قالت أرسلنا ما هو مصباح؟ قالوا كل ما آذى المؤمن فهو مصيبة يعني يجر عليها له الأجر في كل شيء. وكما قال في حديث الآخر ما أصاب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكى إلا كان له بها أجر. فالمؤمن دخل في تجارة عظيمة مع الرحمن سبحانه وتعالى وما أحسن معاملة الرحمن لعباده المؤمنين. لا إله إلا الله. كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة. ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. لا إله إلا الله. ليقر بعبودية الله وحدانيته ويتذكر المعاد والرجوع إليه ويرجو ثوابه جل جلاله. من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلقا صالحا يرضاه. ثم ذكر لنا قصة اعتبار بعض العلماء بامرأة صالحة ذكرته وأخرجته من ورطة حزنه وغفلته. وذكر عن القاسم بن محمد أنه قال هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي عندكم هذا يعزيني فيها. فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد في العبادة والطاعة كانت له امرأة زوجة كان بها معجبا ولها محبا فماتت فوجد حزن عليها وجدا حزنا شديدا ولقي عليه أسفا حزنا وتلهفا شديد ولو أصل الأسف ثوران دم القلب لشهوة الانتقام فماذا كان ذلك على من دون انتشر فصار غضبا وماذا كان على من فوق انقبض فصار حزنا ولذلك لما سئل عن الحزن والغضب ابن عباس قال مخرجهما واحد واللفظ مختلف. قال حتى خلا في بيت جعل له غرفة جلس فيها غلق على نفسه الباب وما يأذن لحد يدخل عنده، ما عنده إلا من يخدمه ويأتي له بالضرورات حاجاته، واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد. وإن امرأة سمعت به من الصالحات في بني إسرائيل عاقلة مؤمنة تقية جاءته وقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه، هذا الفقيه اللي عندكم فيها، ليس يجزئني عن ما يكفيني ولا يغنيني إلا مشافهته فيها في هذه الحاجة، إلا مشافهته خطابه ومشافهة بلا واسطة. قالوا لا ما يقابل حد انصرفي، كل من جاء وانصرف هذه قاعدة محلها ما رضي. فالذي يدخلون عليه كلموا فقالت ما لي منه بد؟ قالوا له، قال إنها هنا امرأة أراد أن تستفتيك معها مسألة في الدين، وقالت إن أردت إلا مشافهتها، وذهب الناس وهي ما هي راضية لا تفارق الباب جالسة، كل من جار صرفناه وانصرفوا وإذا قاعدة على الباب. قال إذنوا لها، أذنوا لها، دخلت. قالت إني جيتك أستفتيك في أمر. قال ما هو؟ قولي. قالت إني استعرت من جارة لي حليا، الحلي ما يزين به من من لا من ال من المصول المعادن هذه من الذهب والفضة ونحوها، وجمعوا حلي، حلي وحلي وحلي والحلي جمعوا الحلي، فكنت ألبسه وأعيره، يعني الناس غيري زمان تمتع بهذا الحلي اللي يعطوني، البسه واعطي غيري والبسه واعطي غيري والبسه زمان. قالت ثم انهم بعد حقبه من الدار مده طويله من الزمن ارسلوا الي، يعني قاصدا فيه من شان افاودي اليهم رجعوا علي عنده. قال نعم والله، كيف يعطوني الحلي المدة وبعدين تبخلين بردي؟ ماذا حكم؟ قلت إنه قد مكث عندي زمان ألفته مدة عندي قاعد. قال ذلك أحق لردك يا ما دام قد متعب زمان، خلاص ردي للناس حقهم. حين أعاروك زمان، نعطوا زمان طويل، خلاص ايش حاجة تبغي؟ لو كان حتى لحظة وعدوا قالوا هاتوا حقي هاتوا حقنا ردوا ليهم حقهم ذلحين لو مد عندش هذا حق انت ردي. قالت اي يرحمك الله، افتاسف على ما اعارك الله عز وجل ثم اخذه منك وهو احق بمنك؟ لا ايش تقولي؟ أنت منين جبت الزوجة؟ ما اللي يسرقون؟ ما حقه له؟ منه قعد هات عندك زمان وبعدين قال هات حقي وقلت تقول شيء؟ لا إله إلا الله. خرج من حزنه وغضبته وما هو فيه وفاق ورجع إلى رشده وعقله ونفعه هذا الأسلوب الحسن من هذه المرأة الصالحة وأخرجته من حالته. قال فأبصر ما كان فيه، انكشف عنه غطاء الحزن والغفلة عن حقيقة الأمر، فتذكر الأمر وقال الأمر لو أنا بنفسي لله وهذا حق الله ولا اعتراض على الله، وعاد فقابل الناس وخرج من احتجابه ومن غفلته. ثم ذكر ما جاء في الاختفاء والمراد به نبش القبور والعياذ بالله تعالى لسرقة الأكفان ونحوها، كما يزين لبعض الناس نفوسهم وشياطينهم، ما عاد حصلوا إلا الأموات يسرقونهم، نشوفهم مساكين ما حد لهم ناصر ما يقدرون يدافعون عن أنفسهم في الظاهر، ما درون لهم رب سيدافع عنهم وسيأخذ حقهم، فيرجعون إلى الأموات ويحفرون القبور بعدما أخفوها أخفوهم في قبورهم فيبعثون هذا الأمر المخفي فسمي النباش مختفي، لأنه يقصد ما أخفي في الأرض فيبعثه يبحث عليه قبره. قال تقول أم عمرو بن عثمان لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. اللعن هو الطرد والإبعاد، والمقصود الإبعاد من رحمة الله. لا إله إلا الله. المختفي، وجاء في رواية محتفي، والاحتفاء اقتلاع الشيء، كل من يقتلع شيئا فهو محتف، لكن الروايات جاءت بالمختفي بالخاء، ويقولون يعني نباش القبور. يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، يعني في الحرمة والإثم والعقاب، وإن لم يكن فيه قود وقصاص في الدنيا فسيقتص منه. ما هو كسرة واحدة، تقعله كسرات كثيرة، لو اقتص في الدنيا كسرة واحدة مع خلاص يتعرض مع التوبة ما عاد يكون عليه عقاب في الآخرة، لكن هذا ماشي يجزي في الدنيا، لصبر بعدين بيقع لك الجزاء. فيكسر كسرات بدل الكسرة الواحدة، فجزاء له وقودا في الآخرة، ولكن في الدنيا ما يؤاخذ من جهة القود والقصاص إذا كسر عظم الميت. ولهذا قال أهل الفقه واشتر بينهم يحترمك هو حيا، فيحرم أذى، يحرم أن يطاع عليه وأن يؤخذ بشد أو يوضع بقوة على الأرض، حرام، يجب يحترم ويترفق به في حال تكفينه وفي حال تغسيله كهو حي. قال تقول سيد عشر كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، يعني في الإثم والعقاب. وجاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود عنها أيضا قد كسر عظم الميت ككسره عظم الحي. لا إله إلا الله، تعني في الإثم تفسير سيدنا مالك، يعني لأنه ما يكون عليها اسمها الدية ولا قود في الدنيا، لكن فين تبغى له رب هذا، كما إذا كسرت عظم حيوان حتى ما يجوز لك كسر عظمه، ما حد كسرك في الدنيا، صبر، هذا الحيوان بيجي بيقول خذ حقي من هذا، لأن الهرب يحكم بين عباده لا إله إلا هو. فهكذا يتضاعف الإثم، فعظم الميت له حرمة مثل حرمة عظم الحي، فكاسره في الإثم ككاسر عظم الحي والعياذ بالله تعالى، فلا يهان ميتا ولا حيا المؤمن. وهكذا وعلى ذلك جاء بمجموع الروايات الإفادة بأنه يسر بما يسر به الحي ويتألم بما يتألم به الحي كذلك هذا الميت، فتتألم روحه بما يجري على جسده. وبهذا قالوا إن العذاب يعم الجسد والروح في القبر ثم في القيامة، أجارنا الله من عذاب القبر، أجارنا الله من عذاب الدنيا والآخرة، إنه خير مجير. ثم يذكر لنا الأحاديث في الدعاء عند الموت والدعاء للميت وأخبار ذلك. رزقنا الله كمال حسن الخاتمة، وغفر لموتانا وأحيانا بمغفرته الواسعة، ورفعنا درجات قربه الرافعة، وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا وآخرها وخير أيامنا يوم لقائه، حتى أن نلقاه وهو راض عنا، نحب لقاه ويحب لقاءنا، ولقانا منه روحا ومغفرة وبشرى، أعاذنا من الآفات طرا، وأصلح شوننا والمسلمين سرا وجهرا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.